رمضان تجلى وابتسم فوق العبد إذا ابتلى رمضان تجلى وابتسم فوق العبد إذا ابتلى أرضى بغلام بما التزم فوق النفس بتقوانا
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أيها الأحباب، ها هو رمضان في جزئه الثاني، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فنسأل الله تبارك وتعالى، نسأله أن نكون قد نلنا رحمته، ونحن نطمع في هذه الأيام أن ننال مغفرته، ونتمنى أن لا ينقضي رمضان إلا وقد عتق الله رقابنا من النار. فهلم هلم هلم إلى العبادة والطاعة لنري الله من أنفسنا خيرا، لعلنا ننال رحمته ومغفرته وعتقه لنا من النار.
رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات.
ما السر في حث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصوموا 13 و14 و15 من كل شهر هجري؟ ظهرت في الأعوام الأخيرة أبحاث علمية كثيرة مفادها أن القمر عندما يكون بدرا، أي في 13 و14 و15، يزداد التهيج العصبي والتوتر النفسي إلى درجة بالغة. ومن ثم فإن قوة جاذبية القمر التي تسبب المد والجزر في البحار والمحيطات تسبب أيضا هذا المد في أجسامنا، حيث ستقع جوارحنا نتيجة الاضطرابات في السلوك الإنساني والمتأثرة بزيادة جاذبية القمر عندما يبلغ القمر أوج اكتماله في أيام البيض. وهناك حالات تسمى الجنون القمري، حيث يبلغ الاضطراب في السلوك الإنساني أقصى مداه في الأيام التي يكون القمر فيها بدرا في الأيام البيض، فأمر عليه الصلاة والسلام بالصيام لأن الشيطان يزيد من عتوبه وتأثيره على النفس الإنسانية.
رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات، رمضان مجال الصلوات، رمضان مجال.
كنا قد تحدثناكم عن المعجزة العلمية الأولى للصوم، وهي ضرورة الصوم لكل إنسان. وفي هذا اليوم المبارك نحدثكم عن المعجزة الثانية، وهي أن الصوم هو الخير والصحة للإنسان، أو المعافاة الكاملة بدنيا ونفسيا وروحيا. يقول هال بروك: ليس الصوم بلعبة سحرية عابرة، بل هو اليقين والضمان الوحيد من أجل صحة جيدة. ويقول الدكتور ليك: يوفر الجسم بفضل الصوم الجهد والطاقة المخصصة للهضم، ويدخرها لنشاطات أخرى ذات أولوية وأهمية قصوى كالتئام الجروح ومحاربة الأمراض. ويقول توم برينز: فعلى الرغم من أنني بدأت الصوم بهدف تخليص جسدي من الوزن الزائد، إلا أنني أدركت أن الصوم نافع جدا لتوخذ الذهن، فهو يساعد على الرؤية بوضوح أكبر، وكذلك على استنباط الأفكار الجديدة وتركيز المشاعر، وأشعر بانصراف ذاتي عن النزوات والعواطف السلبية كالحسد والغيرة وحب التسلط، كما أن نفسي انصرفت عن أمور علقت بها مثل الخوف والارتباك والشعور بالملل. انتهى كلام الدكتور توم برينز. والصيام وقاية للجسم من الحصوات والرواسب الكلسية والزوائد اللحمية والأكياس الدهنية، وكذلك الأورام في بداية تكونها، كما يخفض نسبة السكر في الدم إلى أدنى معدلاتها، ويعطي غدة البنكرياس فرصة للراحة، والتي تفرز الأنسولين الذي يحول السكر إلى مواد نشوية ودهنية تخزن في الأنسجة. فإذا زاد الطعام عن كمية الأنسولين المفروزة فإن البنكرياس يصاب بالإرهاق والإعياء، ثم يعجز عن القيام بوظيفته، فيتراكم السكر في الدم وتزيد معدلاته بالتدريج حتى يظهر مرض السكر. وقد أقيمت دور للعلاج في شتى أنحاء العالم لعلاج مرضى السكر باتباع نظام الصيام لفترة تزيد من 10 إلى 20 ساعة ودون أي عقاقير كيميائية. ثم يتناول المريض وجبات خفيفة جدا وذلك لمدة 4 أسابيع متوالية، وقد جاء هذا الأسلوب بنتائج مبهرة في علاج مرضى السكر. والصيام وقاية من التخمة وأفضل طبيب تخسيس وأرخصهم على الإطلاق. والصيام وقاية من الأمراض الجلدية، حيث يقلل الصيام نسبة الماء في الدم فتقل نسبته في الجلد، مما يعمل على زيادة مناعة الجلد ومقاومة الميكروبات والأمراض الجرثومية. والصيام كذلك وقاية من داء الملوك النقرس. والصيام وقاية من جلطة القلب والمخ. والصيام وقاية من آلام المفاصل، وكذلك هو مشرط جراحي يزيل الخلايا التالفة. إن الصيام هو مفتاح الصحة، ومن الأمراض التي أثبت الصوم فاعلية في علاجها الصداع النصفي وهو ما يسمى بالشقيقة، وكذلك الربو القصبي والأمراض الالتهابية وأمراض الغدد الصم وضعف الخصوبة والبدانة وداء السكر إذا لم يمض على الإصابة أكثر من 5 سنوات، حيث تصاب غدة البنكرياس بالتلف، وبالتالي لا يفيد الصوم في تنشيط الغدة وزيادة فعاليتها. وكذلك في الصيام علاج لضغط الدم والارتفاع الكوليسترول. ويتفق الباحثون على أهمية الصوم الحيوية، حيث أن تخزين المواد الضرورية في البدن من فيتامينات وحوامض أمينية يجب أن لا يستمر زمنا طويلا، فهي مواد تفقد حيويتها مع طول مدة التخزين، لذا يجب إخراجها من مخازنها واستخدامها قبل أن تفسد. إن الصيام يمنح الجهاز الهضمي وسائر الأجهزة والغدد الراحة الفسيولوجية التي تجعل الجسد يحصل على فرصة للتجدد، فتعود الوظائف نشطة ويصبح الدم أصفى وأغنى بكريات الدم الأكثر شبابا. وهذا التجدد يظهر أولا على سطح الجلد، فتصير البشرة أنقى وتختفي البقع والتجاعيد، أما العيون فإنها تغدو أكثر صفاء وبريقا. ولقد أشارت تجارب 2 من علماء الفسيولوجيا بجامعة شيكاغو أن الصوم لمدة 2 أسبوع يكفي لتجديد أنسجة إنسان في عمر 40، بحيث تبدو مماثلة لأنسجة شاب في 17 من عمره. يقول الله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه هي الصورة 2 من صور الإعجاز فيما شرعه الله تبارك وتعالى من فريضة الصيام. رمضان تجلى وتجسمه بالي العبد فغتنى، رمضان تجلى وتجسمه بالي العبد فغتنى، أرضى الغلام بما ارتزى وبالي النفس بتقوى. ما هو المرض الذي يرخص للصائم معه في الإفطار؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الدكتور القرضاوي فيقول: من المعروف في عصرنا أن الإنسان قد يكون لديه عدة أمراض وهو لا يدري، وقد يفحصه الطبيب فيجد عنده مجموعة من الأمراض التي توجد لدى كثير من الناس، ولكنهم يعيشون بها ويتعايشون معها دون مشقة شديدة. فهذه الأمراض الساكنة أو المتعايشة مع أصحابها ليست هي المقصودة هنا، ولا تبيح لحاملها الإفطار، لأن أكثر الناس لا يخلون من شيء يعتبره الطب الحديث مرضا، على أن هناك أمراضا يكون الصوم علاجا لها، مثل الإسهال والأمراض الناشئة عن السمنة والتخمة وكثرة الأكل وغير ذلك. فالمرض الموجب للرخصة هو الذي يسبب للصائم مشقة وألما، أو يكون الصيام سببا لزيادته أو تأخر شفائه منه، وإنما يعرف ذلك بغلبة الظن، فهي كافية في الأحكام العملية. وغلبة الظن تعرف هنا بأمرين: إما بالتجربة، تجربته هو بأن يكون جرب الصوم يوما أو أكثر فشق عليه أو زاد وجعه، أو تجربة غيره ممن يثق به وحاله كحاله ممن يعاني نفس المرض. وإما بإخبار طبيب مسلم ثقة في دينه ثقة في طبه بأن يكون من أهل الاختصاص في هذا المرض، فلا يكفي أن يكون طبيبا وماهرا، بل لابد أن يكون مختصا، فقد عرف عصرنا التخصص الدقيق في الطب إلى حد يجعل بعض الأطباء الحاذقين أشبه بالعوام في الاختصاصات الدقيقة الأخرى. والفطر رخصة للمريض كما هي للمسافر، ولكن لو تحامل المريض على نفسه وصام أجزاءه الصوم ولا قضاء عليه، غير أنه إذا شق عليه الصوم مشقة شديدة فليس من البر الصوم في المرض، بل ربما كان المرض أولى من السفر بهذا، لأن المسافر الذي يشق عليه السفر يجب عليه الفطر خشية المرض، فالمرض أشد خطرا، ولهذا قدم في القرآن على السفر. وعلى المريض القضاء بعدد الأيام التي أفطرها بعد أن يعافى، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى.
رمضان منار سلاحي، رمضان منار سلاحي لدنيا الناس وأخرى. رمضان تجلى بالتسامى أقبالنا.
من أين جاءت فكرة المسحرات في رمضان؟ ارتبط رمضان بعد الإسلام بالكثير من المناسبات والعادات والتقاليد الجديدة التي ظهرت ولم يكن العرب يعرفونها من قبل، من بينها المسحرات، وهو رجل يطوف بالبيوت ليوقظ الناس قبيل أذان الفجر، يضرب على الطبلة ويردد بعض اللزمات من قبيل: يا نايم وحد الدايم، أو سحور يا عباد الله. وأحيانا ينادي أهل الحي كلا باسمه نظير أجر رمزي يجودون به عليه. وقد يصاحب المسحرات ابنه الذي يرث هذه المهنة من بعده، وهي عادة تكاد تكون مشتركة بين الدول الإسلامية وخاصة في القرى الريفية، ولكن المدنية تكاد تقضي عليها. ولا يزال صوت المسحرات يتردد إلى الآن في بعض قرى مسقط وإن خفت صوته. المسحر هو الرجل المميز في رمضان، وينحصر عمله في ذلك الشهر، فهو الذي يوقظ الناس للسحور، ولكل حي مسحر أو أكثر حسب مساحة الحي وكثرة سكانه. ويبدأ المسحر جولته قبل موعد الإمساك بساعتين، يحمل طبلته بحبل في رقبته فتتدلى إلى صدره، أو يحملها بيده ويضرب عليها بعصا خاصة، وكان يرافقه شخص آخر يحمل الفانوس لما كانت إنارة الشوارع محدودة. ثم اختفى الفانوس وبقي المسحر الذي يعرف أصحاب الدور، فيقف عند أبواب بعضهم ويصيح باسمه ليوقظهم، ويردد أثناء تجواله بين الأزقة عبارات مختلفة تتناسب مع شهر رمضان، منها: يا نايم وحد الدايم، يا نايم وحد الله، يا نايم أذكر الله، قوموا على سحوركم، إجا رمضان يزوركم، إلى آخر هذا الكلام. كما يردد أحيانا المدائح النبوية، وكان الجميع يعتمدون عليه في نهوضهم للسحور. أما اليوم فلا يرغب بعضهم بالاستيقاظ للسحور، أو يفضلون الاستيقاظ في وقت معين معتمدين على ساعة المنبه، وقد ينبهون المسحر ليخفض صوته عند مروره بهم. وكان للمسحر ثلاث جولات، إحداها يومية تشمل كل الحي لإيقاظ الناس وقت السحر، والثانية يومية تشمل بعض الأحياء بالتناوب لجمع الطعام والمساعدات، ويصطحب معه في هذه الجولة مساعدا ليحمل سلة وبعض الأطباق لوضع ما تجود به العائلات من أطعمة، ويضطر لوضعها مع بعضها في طبق واحد أحيانا. لذلك يتردد على ألسنة الناس المثل الشعبي الذي يقول: مثل أكلات المسحر، لمن يضع في طبقه عدة أنواع من الطعام دفعة واحدة. وأصبح الناس اليوم يجودون بالمال بدل الطعام، فهو الأفضل. أما الجولة الثالثة للمسحر فكانت أيام العيد لجمع العيديات من الناس، وترافقه في هذه الجولات طبلته التي هي بمثابة هويته الخاصة. وكان المسحر يتعرض لمشاكسات الأطفال كثيرا، خاصة في جولته المسائية لجمع الأطعمة، فكانوا يلتفون حوله أو يلحقون به وهم يصيحون: أبو طبلة مرت حبلة، شو جابت؟ ما جابت شيء. وقد يتقبل المسحر هذه المشاكسات برحابة الصدر أو يصيح بهم ويطردهم، وقد استغنى بعضهم عن هذه الجولة للتخلص من تلك المشاكسات. واليوم يترحم بعض المسحرين على أيام زمان لأن فيها خير وبركة وكانت الأعطيات كثيرة، بينما يقول البعض الآخر: لا تزال الدنيا بخير. وعلى الرغم من تدهور عملية التسحير من الناحية الفنية، إلا أن المعروف عن المسحر أو المسحرات أنه منشد مجد توارث تقاليد الإنشاد وحفظ نصوص أغانيه عمن سلف، ويتضمن إنشاد المسحرات مقاطع غنائية متبقية من القصص الغنائي القديم، كما يتضمن إنشاد المسحرات منظومات التوحيش التي يؤديها في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان. وكان يتخلل إنشاد المسحر أناشيد طويلة في المديح النبوي، وأخيرا إنشاد التسابيح والابتهالات في المنارات وقت السحر في شهر رمضان، كما كان ينشد ما يعرف بالتذكير، وهو نوع من الأشعار العامية ينشدها المؤذنون في المنارات لتذكرة الناس بوقت سحورهم، ومنها التذكير الأول والتذكير الثاني والثالث، ويأتي كل تذكير في المعاني المناسبة لكل توقيت. ما المقصود بقول عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله؟ شد المئزر كناية عن الاجتهاد في العبادة، يقال للمجتهد في أمر شمر عن ساقيه كما يكنى به عن اعتزال النساء. والمراد بقولها أحيا ليله أي أحياه كله بالقيام والتعبد والطاعة، وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقوم بعضه وينام بعضه كما أمره الله في سورة المزمل. ومعنى أيقظ أهله أي زوجاته أمهات المؤمنين ليشاركنه في اغتنام الخير والذكر والعبادة في هذه الأوقات المباركة. وبهذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن يتعهد المسلم أهله وأسرته بالتذكير بمواقع الخير والأمر به، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما هي درجات الصيام كما حددها الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين؟ يقول الإمام الغزالي: اعلم أن الصوم ثلاث درجات: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. فأما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام، وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية. فالحذر الحذر من إبطال الصيام بالموبقات. وقد كان بعض العلماء يرى أن الغيبة تبطل الصيام ويحتاج المرء لقضاء هذا اليوم الذي فاتهم. قال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله: خصلتان تفسدان الصيام، الغيبة والكذب. وقال سفيان الثوري: الغيبة تفسد الصوم. ونقل الإمام النووي رحمه الله تعالى عن الإمام الأوزاعي إمام الشام أنه كان يقول: يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية، أي معصية كانت، إذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه، كمباشرة من لا يحل له، إلى أن قال: أو كذب أو غيبة أو نميمة أو تعمد ترك صلاة أو ظلم أو غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعله. وقد استدل الأئمة مجاهد بن جبر المكي والأوزاعي والثوري وابن حزم على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. لكن القول الصحيح في هذه المسألة الفقهية عدم بطلان الصيام، وإنما ينقص أجر ثوابه، فصيام من اغتاب وكذب صحيح، ولكن الأجر فيه ناقص، وشتان بين صائم لله مبتعدا عن الحرام بكافة أنواعه، وبين من صام وأمسك عن الطعام فحسب. بيد أن شهر رمضان تعظم فيه ارتكاب المعصية باعتبار أنه اقترف هذه المعاصي في زمن شريف، وما على من فعل ذلك إلا كثرة الاستغفار ودعاء الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يغفر له ذنبه. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: الغيبة تخرق الصيام، والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مرقع فليفعل. وعلق الإمام ابن رجب على هذا الأثر قائلا: فصيامنا هذا يحتاج إلى استغفار نافع وعمل صالح له شافع، كم نخرق صيامنا بسهام الكلام ثم نرقعه وقد اتسع الخرق على الراقع. والمقصود أن من أراد الصوم الحقيقي فليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن يذكر الموت والبلى، وأن يريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هل يجوز إثبات الهلال بالحساب الفلكي العلمي القطعي أم نعتمد على الرؤية للهلال فقط؟ يجيب على هذا الدكتور القرضاوي في كتابه فقه الصيام فيقول: ذهب بعض كبار العلماء في عصرنا إلى إثبات الهلال بالحساب الفلكي العلمي القطعي، وكتب في ذلك المحدث الكبير العلامة أحمد محمد شاكر رسالته في أوائل الشهور العربية هل يجوز إثباتها شرعا بالحساب الفلكي، وأيد ذلك بحجة قوية خلاصتها أن اعتماد الرؤية كان لأمية الأمة التي لم تكن تكتب ولا تحسب، فإذا تغير وضع الأمة وأصبحت تكتب وتحسب وغدت قادرة على الاعتماد على نفسها لا على غير المسلمين في إثبات الشهور بالحساب العلمي الدقيق، كان عليها أن تعتمد الحساب بدل الرؤية، لأنها وسيلة أدق وأضبط وأقرب إلى توحيد كلمة المسلمين، بدل هذا الاختلاف الشاسع الذي نراه في كل صيام وفطر بين أقطار الإسلام بعضها وبعض، إلى حد يصوم بعضهم الخميس وبعضهم الجمعة وبعضهم السبت مثلا. وقبله كتب العلامة السيد رشيد رضا داعيا للعمل بالحساب القطعي في مجلة المنار وفي تفسيره لآيات الصيام. ومن المنادين بهذا الرأي في عصرنا الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله، والذي يظهر من الأخبار أن الذي رفضه الفقهاء من علم الهيئة أو الفلك هو ما كان يسمى التنجيم أو علم النجوم، وهو ما يدعى فيه معرفة بعض الغيوب المستقبلية عن طريق النجوم، وهذا باطل، وهو الذي جاء فيه الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس مرفوعا: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. والحديث صححه الذهبي والنووي وقال شاكر إسناده صحيح. فعلم الفلك الحديث يقوم على المشاهدة بواسطة الأجهزة وعلى الحساب الرياضي القطعي. ومن الخطأ الشائع لدى كثير من علماء الدين في هذا العصر اعتقادهم أن الحساب الفلكي هو حساب أصحاب التقاويم أو النتائج التي تطبع وتوزع على الناس وفيها مواقيت الصلاة وبدايات الشهور القمرية ونهايتها، وينسب هذا التقويم إلى زيد وذاك إلى عمرو من الناس الذي يعتمد معظمهم على كتب قديمة ينقلون منها تلك المواقيت ويصفونها في تقويماتهم. ومن المعروف أن هذه التقاويم تختلف بين بعضها وبعض، فمنها ما يجعل شعبان 29 يوما، ومنها ما يجعله 30، وكذلك رمضان وذو القعدة وغيرها. ومن أجل هذا الاختلاف رفضوها كلها لأنها لا تقوم على علم يقيني، لأن اليقين لا يعارض بعضه بعضا، وهذا صحيح بلا ريب، ولكن ليس هذا هو الحساب العلمي الفلكي الذي نعنيه. إن الذي نعنيه هو ما يقرره علم الفلك الحديث القائم على المشاهدة والتجربة، والذي غدا يملك من الإمكانيات العلمية والعملية التكنولوجية ما جعله يصل بالإنسان إلى سطح القمر ويبعث بمراكز فضائية إلى الكواكب الأكثر بعدا، وغدت نسبة احتمال الخطأ في تقديراته 1 إلى 100 ألف في الثانية، وأصبح من أسهل الأمور عليه أن يخبرنا عن ميلاد الهلال فلكيا وعن إمكان ظهوره في كل أفق بالدقيقة والثانية لو أردنا. وقد ذكر السبكي وهو إمام من أئمة الشافعية في فتاواه أن الحساب إذا نفى إمكان الرؤية البصرية فالواجب على القاضي أن يرد شهادة الشهود، قال: لأن الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان، والظن لا يعارض القطع فضلا عن أن يقدم عليه. متى وجد أحمد بن حرب رحمه الله حلاوة العبادة بعد عبادة 50 سنة؟ يقول نصر بن محمود البلخي: قال أحمد بن حرب رحمه الله: عبدت الله 50 سنة فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 أشياء: تركت رضا الناس حتى قدرت أن أتكلم بالحق، وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين، وتركت حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة. نقلا عن سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. كيف كان سلفنا الصالح يصلون صلاة التراويح؟ ورد أنهم كانوا يقرؤون بالسور الطوال ويقومون على العصي من طول القيام. وفي إمارة عمر بن عبد العزيز بالمدينة كانوا يقومون 36 ركعة ويوترون 3. وهذا هو الرأي القديم للإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه. وقال الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39، وفي مكة 23، وليس في شيء من ذلك ضيق. وعنه قال: إن أطالوا القيام وأقلوا السجود، أي عدد الركعات، فحسن، وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن، والأول أحب إلي. وصلى بعض السلف 40 غير الوتر، ولا تضييق في ذلك كما قال الإمام الشافعي، ولا ينبغي أن ينكر بعض الناس على بعض في ذلك، ما دامت الصلاة تأخذ حقها من الطمأنينة والخشوع. فمن صلى 11 فقد اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قالت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. والحديث رواه البخاري وغيره. وعن جابر أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم 8 ركعات ثم أوتر، أي ب3. ومن صلى 23 فله أسوة بما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما رواه غير واحد، وقد أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومن صلى 39 أو 41 فله أسوة بما كان عليه العمل في المدينة في خير قرون الأمة، وقد شاهده إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، وقال: وعلى هذا العمل منذ 100 سنة. والصلاة خير موضوع، ولم يرد تحديد العدد في رمضان ولا في غيره بمقدار معين، فلا معنى لإنكار بعض العلماء المعاصرين على من صلى 20 أنه خالف السنة والهدي النبوي، أو من صلى 8 أنه خالف المأثور عن سلف الأمة وخلفها. وإن كان الأحب لنا جميعا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يرضى له إلا الأفضل، وذلك 11 ركعة بالوتر مع تطويل القراءة والصلاة. والذي يجب إنكاره من الجميع تلك الصلاة التي تؤدى في بعض مساجد المسلمين، وكأنما يلهب ظهورهم صوت يسوقهم إلى الفراغ منها، وهي 20 ركعة في أقل من 3/4 ساعة. والله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
وبي حفص بعدل فيه، وبي خصص بعدل.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا إلى المساعدة في إحداث بعض الوعي اللازم لتثبيت الإيمان وتقوية المعرفة بالله العلي العظيم.
رمضان تجلى بالتسامى للعبد إذا وجدنا الله مولاه بما التزما قبال النفس بتقوى وبالي النفس بتقوى ذا.